بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في آخر معجمه في المناهي اللفظية في قسم فوائد في الألفاظ حرف الواو، قال: قولهم ورأساه. قال النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين: باب جواز قول المريض أنا وجع، أو شديد الوجع، أو موعوك. موعوك أي فيه حمى شديدة، أو ورأساه ونحو ذلك. وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع، يعني إذا كان على جهة الإخبار. ما لك؟ قال: أنا محموم، أنا موعوك، في صداع، أنا وجع. إذا كان على سبيل الإخبار، فأما إذا كان على سبيل التسخط والتبرم والتضجر وعدم الرضا فهذا لا يجوز، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقد أخبر الله عز وجل عن لوط أنه قال: هذا يوم عصيب. عصيب أي شديد علي. وهكذا أيضا إذا كان على سبيل الشكوى فيكره، على سبيل الشكوى يظل دائما يذكر مرضه وسقمه. ما لك؟ قال: هذا المرض ما افتك مني، هذا كذا وهذا كذا، ما زلت كذا ما زلت كذا. يشكو على الذاهب والجاي، وكما قال بعض السلف، وقد سمعه يشكو مرضه وشدة حاله إلى بعض الناس، قال: ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، أي شكوت الله عز وجل إلى خلقه. فهذا لسان حال كثير من الناس عند الشكوى، والشكوى إنما تكون إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وتكون الشكوى للمخلوق جائزة إذا كان له تسبب في إزالة شكواك، يمكن أنه يفيدك في إزالة الشكوى، يكون سببا في ذلك. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. فيجوز أن تشكو إلى طبيب، لأنه يكون سببا في إزالة شكواك، فتقول له: أشعر بألم في مكان كذا، وأشعر بصداع أو دوار أو غير ذلك، طمعا في أن يكتب لك علاجا يكون سببا في شفائك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فهي كانت تقول: أشكو إليك إلى الله ثم إليك يا رسول الله، تشكو زوجها. فالشاهد من هذا جواز الشكوى لمن كان له تسبب في إزالة هذه الشكوى، وأما على سبيل التضجر والتسخط فدائر بين الكراهة والتحريم. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بكسر السين، مس يمس، صلها مسس، وإذا فك الإدغام يقال مسسته، فقلت: إنك توعك وعكا شديدا، أي حمى شديدة والآثار التي مع الحمى من ضريب في الجسد وفي المفاصل وغير ذلك. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. تتمة الحديث قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال: ذلك كذلك. فبزيادة الألم والمرض والحمى ومضاعفات الأمراض مع الصبر الذي يقابل به العبد هذه الأوجاع والأسقام يزيد الأجر وتكفر الخطايا. ذلك أن لك أجرين، قال: ذلك كذلك. قال: وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وذكر الحديث، رواه البخاري. والحديث فيه قصة عن أم نوم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أنها قالت ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. يعني لما قالت ورأسه، أي وجعة مريضة، فيقول لها عليه الصلاة والسلام: ذاك لو كان وأنا حي، أي لو قدر عليك أن مت وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة رضي الله عنها: واثك لياه، واثك لياه، أي ثكلتني أمي، أي فقدتني أمي، واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك، أي مت، لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، أي مع بعض أزواجك في نعم بيتها، وكأنه لم يمر عليك موت عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، أي جاءه الصداع من هذه الغيرة، من غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال: بل أنا ورأسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي رواية لابن ماجة قالت عائشة: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، فقال: بل أنا يا عائشة ورأسه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. استدلوا به على جواز تغسيل الرجل لامرأته، وكذلك يجوز أن تغسل المرأة لزوجها، نعم، إذا كانت تحسن التغسيل. في رواية الدارمي زادت: فقلت، قالت عائشة: فقلت: لكأنني بك والله لو فعلت ذلك لرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك، تعرس ببعض نسائك في بيتي. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. شاهد من هذا جواز قول ورأسه لا على سبيل التسخط وإنما على سبيل الإخبار. قال قولهم والله أعلم. قال ابن جماعة رضي الله رحمه الله جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس والله أعلم، وكذلك يكتب المفتي بعد كتابة الجواب، لكن الأولى أن يقال قبل ذلك كلام يشعر بختم الدرس كقوله وهذا آخره، أو ما بعده يأتي إن شاء الله تعالى ونحو ذلك، حتى يكون قوله والله أعلم خالصا لذكر الله تعالى ولقصد معناه. ولهذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم الله الرحمن الرحيم ليكون ذاكرا لله تعالى في بدايته وخاتمته. انتهى. أي إذا تكلم بكلام بما يعلمه فيقول هذا علمي في هذا الأمر والله أعلم، هذا جوابي والله أعلم، ويبدأ درس بالبسملة ولا بأس بالحمد لله والتشهد، نعم، من ذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فما من قوم يقعدون مقعدا لا يذكرون اسم الله فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وترة يوم القيامة. قولهم والله الموفق. قال ذكر الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى في الشم العوارض في ذم الروافض، شم العوارض في ذم الروافض، أن هذه العبارة تذكر بعد المسألة التي دليلها ظاهر أو دليلها الإجماع بخلاف عبارة والله أعلم. يعني إذا كانت العبارة، إذا كان الجواب رأى الإنسان أنه قد أتى فيه بالدليل الواضح الذي عليه أهل العلم أو عليه الإجماع فيقول والله الموفق، وإذا كان أتى بمسألة فيها خلاف ويغلب على ظنه هذا القول وهناك قول آخر قوي أو نحو ذلك فيقول كذا وكذا والله أعلم. قال وجع، يجوز للمريض أن يقول ذلك ونحوه على سبيل الإخبار ما لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع كما مر في قوله ورأسه. قولهم الوليد، قال مضى في حرف الألف عند قوله أبو الحكم متعس الشيطان إلى آخره. ومن كلام الحافظ ابن حجر يتبين ضعف أحاديث النهي عن التسمية به، وأن قصارى ما ورد نهي تسمية الابن باسم أبيه الوليد بن الوليد، لا بأس أن يسمى بالوليد، نعم، والأحاديث التي وردت في النهي عن التسمية باسم وليد أحاديث لم تثبت. قولهم ويحك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه، وش هي البدنة يا فتح؟ ناقة، فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، أي ناقة أسوقها هديا إلى مكة إلى الكعبة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها. رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، بل الحديث في الصحيحين والبخاري في الأدب المفرد، وهذا يسمى قصورا أن يعزى الحديث إلى غير الصحيحين وهو فيهما. والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الحج. وعن أنس رضي الله عنه بلفظ ويلك، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد. طيب، قوله ويلك أو ويحك في البخاري برقم 2754. طيب، وكذلك أيضا في مسلم، نعم، هي اللفظ ويحك ويلك أو ويحك في البخاري كما قلنا برقم 2754. قال وعن أنس رضي الله عنه بلفظ ويلك رواه البخاري ومسلم. قال ويلك 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 يعني ويل لك حذفت اللام وأضيفت المصدر ويل يضيف إلى الكاف. قال البخاري في صحيحه باب ما جاء في قول الرجل ويلك وساق فيه 9 أحاديث ورد فيها جريان هذه اللفظة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد رحمه الله تعالى بهذا التنكيت أي التنبيه على ضعف الحديث الوارد في النهي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في قصة لا تجزعي من الويح فإنها كلمة رحمة ولكن اجزعي من الويل. خرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق بسند واهن أي ضعيف جدا وهو آخر حديث فيه أي في كتاب الخرائطي مساوئ الأخلاق. انتهى ملخصا من كلام الحافظ في الفتح. وكثيرا ما ينبه البخاري بالترجمة والأحاديث على ضعف أحاديث أخرى. ومن هنا أخذ أهل اللغة فقالوا ويح كلمة رحمة ترحم وويل كلمة عذاب. يعني إذا أردت أن تترحم لحال شخص كهذا الذي كان يمشي على قدميه والناقة يقودها ترحم له النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه قال ويحك اركبها كلمة رحمة. وأما إذا جاء في التنبيه على العذاب يقال ويلك فعلت كذا وكذا أي تنبيها على خطأ أو على شيء من الدعاء عليه. وقد يؤتى بهذا اللفظ ولا يقصد به ظاهره. قال وفي حياة الحيوان قال هذه الكلمة ويلك أصلها لمن وقع في هلكة أي ويل لك أصابك الويل فقال له ذلك لأنه كان محتاجا قد وقع في جهد وتعب. وقيل هذه الكلمة تجري على اللسان وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له أولا وهي كقولهم لا أم لك لا أب لك تربت يداك قاتله الله عقرى حلقى وما أشبه ذلك انتهى. ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك كلمة تجري على ألسنتهم. آخر شيء ويس ويس. قال الداودي ويل وويح وويس كلمات تقولها العرب عند الذم. قال وويح مأخوذ من الحزن وويس من اليأس وهو الحزن. ثم تعقبه ابن حجر بأن ويس ليست مأخوذة من الأسى لاختلاف تصريف الكلمتين. نعم ويس بمعنى ويح وبمعنى نعم ويل لكنها ليست مشتقة من الأسى تفيد الحزن لكنها ليست مشتقة منه من حيث التصريف لأن مادة ويس ويساء ومادة أسى مادة أخرى اختلف التصريف. طيب هذا ما يتعلق بدرس اليوم. يقول هل قولهم الله أعلم فيه يمين؟ ما هي ليست قسما تقول والله أعلم الله أعلم ليست بقسم. من أين اليمين؟ ليست قسم. قسما تقول والله لا أفعلن كذا تقسم بالله. أما قولك والله أعلم هذا إنما أسندت العلم إلى الله أخبرت أن الله أعلم منك وأعلم من كل أحد وكل شخص الله عز وجل أعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.